وكذلك أيضا النوع الثالث من الأموال وهو زكاة الخارج من الأمر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أواسق من الحد صدقة، فبين النصاب المعتبر وذلك على التفصيل في القدر، فجعل فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وكل ذلك إن شاء الله سيأتي تفصيله وبيانه. وأما عروض التجارة فهي داخلة في عموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة، وليس هناك دليل يدل على استثناء المال المعد للتجارة، ولأن الله تبارك وتعالى أوجب الزكاة على من ملك 40 شاة، وذلك بقصد القمية، فتجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، فمن باب أولى إذا عرضها للتجارة. فالنصوص دالة على لزومها من حيث أصل العموم، وسيأتي إن شاء الله تقرير هذه المسألة وبيان مذاهب السلف والقول الذي يظهر رجحانه من تلك الأقوال بدليله. فهذه الصدقة أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينها لمعاذ بن جبل، فما خرج معاذ من المدينة إلا وقد عرف الأنصبة والمقادير الواجبة، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي قوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن الزكاة لا يجوز نقلها من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد ثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الصدقة تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن، لأن الله جعل لكل بلد زكاته وحظه. ولذلك قال بعض السلف إن الله جعل زكاة الأموال في كل بلد على قدر فقرائه وضعفته ومحتاجيه، فهي سد لخلتهم فلا يجوز نقلها، وهم أحق الناس بها. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل له خذها منهم وأتني بها، فدل هذا على أن الزكاة تكون تصرف على فقراء الموضع الذي وجبت فيه. وهذا هو مذهب طائفة من السلف، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وبعض السلف، وهو قول الليث بن سعد رحمة الله على الجميع، إلى القول بجواز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره من البلدان. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره لظاهر هذا الحديث الصحيح، ولا وجه لتأول هذا الحديث وصرفه عن ظاهره. وإذا قلنا إن الصحيح هو إعطاء الزكاة في البلد، فالسؤال ما الذي يستثنى من ذلك؟ والجواب يستثنى من ذلك الغزو في سبيل الله، فإنه يدفع المال للمجاهدين في سبيل الله ولو كانوا في غير البلد، وهي السنة الماضية التي أطبق عليها السلف. فقد كان الجهاد في الثغور، وكانت تبعث الأموال من أجل إعزاز أو تقوية حال المجاهدين. والحالة الثانية التي تستثنى أن يستكفي أهل البلد فلا يوجد فيهم الفقير ولا المسكين ولا الغارم ولا ابن السبيل ولا غيرهم من بقية أصناف الزكاة، فتصرف إلى أقرب المواضع إليهم على تفصيل مبسوط في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم. فمنهم من يقول تنقل إلى أي البلاد شاء المزكي، ومنهم من يقول لا تنقل إلا إلى أقرب المواضع إليه لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. المسألة الثانية، إذا قلنا بأنها متعينة أي أن الزكاة تصرف في البلد الذي وجدت فيه، فلو أن إنسانا صرفها لغير البلد فهل تصح زكاته عند من يقول بوجوب صرفها في البلد الذي وجدت فيه؟ قولان للعلماء. فذهب طائفة من العلماء ومنهم بعض أصحاب مالك وبعض الشافعية إلى أن الزكاة لا تجزيه، ويجب عليه أن يعيدها لأن الله أمره بدفعها إلى فقراء ذلك البلد، فهي متعينة إليهم ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، فصرفه لتلك الزكاة لغير من أمر بدفعه إليهم بدفعها إليهم. قالوا مثل الذي يدفع الزكاة لغير المستحق. والقول الثاني يقول بالصحة والإجزاء، ولكن يأثم من فعل ذلك، وهو أقوى القولين والعلم عند الله، لأن ذمة المزكي برئت بدفعها للفقير والمحتاج، وخالف الشرع في ارتكاب المنهي فحكم بإثمه دون بطلان زكاته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فيه دليل على أن الزكاة ينبغي دفعها للولاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تؤخذ. ولذلك قرر طائفة من العلماء أنه إذا طلبها الوالي وأمر بدفع الزكاة لبيت المال وجبت دفعها إليه، فإن زكاها المزكي لغير بيت المال فإنها لا تصح تزكيته ولا تجزيه على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال إنه إذا لم يستقم أمر بيت المال فإنه يجوز للإنسان أن يخرجها، ولا شك أن الاحتياط دفعها عند وجود طلبها والأمر بها، ثم الإثم يتعلق بمن أخذها سواء صرفها في وجهها أو غير وجهها. تأسيا بالسلف رحمهم الله فإنهم كانوا يفتون بدفعها لبيت المال مع وجود بعض الخلل فيه في تلك العصور، فدل هذا على الأصل الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطى فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من جواز دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية، وأنه لا يجب على المزكي أن يعمم جميع الأصناف الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقراء وحدهم، والفقراء صنف من الأصناف الثمانية، فدل على أن الزكاة إذا دفعت لصنف واحد أجزات، وهذا هو أصح القولين والعلم عند الله عز وجل على ظاهر هذا الحديث الذي معنا. يقول عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يقول عليه يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة ما ينبغي على المصدق والعامل عند أخذه للمال الذي تجب زكاته، أنه ينبغي عليه أن يأخذ من الوسط، فلا يأخذ من جيد المال فيؤذي صاحب المال، ولا يأخذ من رديء المال فيظلم الفقراء، وإنما ينظر إلى أواسط المال، فإذا كان المال فيه شيء عزيز فلا ينبغي له أن يأخذه، وهو قوله إياك وكرائم أموالهم، والكرائم جمع كريمة، وهي العزيزة من المال. ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا ينبغي للساعي أن يأخذ الإبل الثمينة العزيزة عند أهلها، وكذلك لا يأخذ الفحول عند وجود حاجة صاحبها، وكذلك نحوها كالحامل كالناقة الحامل والشاة الحامل، وكذلك أخذ الفحل لأنه ينفع الدواب بالماء والضراب، فأخذه يضر بصاحب المال إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون المال كله من الكرائم، فإذا كانت النياق كلها حوامل فإنه يأخذ واحدة منها، وهكذا إذا كانت كلها سمينة عزيزة راوية فإنه يأخذ واحدة منها لاستوائها، ولا يأخذ أفضلها وأجودها. ومن هذا أخذ العلماء دليلا على أنه لا ينبغي أن تؤخذ الربا، وهي الشاة التي عندها طفل ترضع عندها صغير ترضعه، وكذلك الناقة التي تحتها ولدها ترضعه، فإنه إذا أخذ الناقة مات ولدها واستضر بفقده لأمه وقد لا يرتضع من غيرها، ففي ذلك إضرار بصاحب المال. كل ذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم. وهذا المنهج منهج حكيم كريم، لأن الناس إذا أخذ منهم كرائم المال فتنوا في دينهم، وقد يكون ذلك سببا في تركهم للزكاة وامتناعهم منها، ولأن المقصود مواساة الفقير، وذلك يتحقق بأواسط المال دون كرائمه، وكذلك لآمن. يقول عليه الصلاة والسلام وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم هو الذي أخذ حقه دون وجه شرعي يوجب ذلك الأخذ، والظلم يكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالعرض ونحو ذلك. كل ذلك إذا توصل الإنسان فيه بغير حقه فقد ظلم من أخذ منه. فإذا ظلم الإنسان فإن الله يفتح له أبواب السماء، فما من دعوة يدعوها إلا والغالب إلا واستجيبت له تلك الدعوة ولو بعد حين. ويستوي في ذلك أن يكون المظلوم كافرا أو مسلما، وكذلك يستوي أن يكون برا أو يكون فاجرا، فإن المظلوم وعده الله بالنصر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله يرفع دعوة المظلوم ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي لأستجيبن هذا الدعاء ولأنصرن صاحبه ولو بعد حين، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يتظالموا، فدل هذا على عظيم الظلم وخطره على الإنسان. ولذلك الغالب أن صاحب المظلمة إذا ظلم دعا من قلبه فتستجاب دعوته، وقد اتفق لبعضهم أنه كان ظالما، كان بعض القضاة ظالما في بعض العصور، فدخل عليه أحد الضعفاء في مظلمة من المظالم فطرده عن بابه فاستقبل القبلة وقال اللهم لا تبلغه الحج سالما كما جاء زمان الحج إلا والقاضي ميت. فالمقصود أن المظلوم لا ترد دعوته، وقد يدعو على الإنسان فيكون ذلك الدعاء سببا في شقائه. ولذلك ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه ظلمه أهل الكوفة وجاءوا إلى عمر يشتكونه حتى في الصلاة، فقام رجل وقال يا أمير المؤمنين أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يمشي في الرعية ولا يقسم بالسوية. فقام سعد وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فاللهم أطل عمره وأعن بصره وعرضه للفتن. فرؤي وقد بلغ أكثر من مئة عام يتغزل النساء وقد كف بصره في آخر عمره، فتقول له النساء ألا تتق الله يا شيخ، فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح وظلمته امرأة في بئر فادعت أن البئر لها، فرفع كفه وقال اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة فاللهم اقبرها فيها أو نحو ذلك ما قاله. فعميت تلك المرأة فطلبت حاجة يوما من الأيام فسقطت في البئر فماتت، فدعوة المظلوم مستجابة. ينام الظالم والمظلوم ليست بنائمة، يدعو ويسأل الله عز وجل أن ينجفه من ظالمه. ولظلم نوح رفع كفه إلى السماء فقال إني مغلوب فانتصر، قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فارتجت بدعوته السماوات وتغير وجه الأرض بسبب دعوتي مرنا. فنسأل الله العظيم رب العرش أن يسلمنا من الظالم والمعاتم، يجعلنا من عباده الصالحين السالمين من حقوق عباده أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، أجزل الله لكم المثوبة. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظه الله لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصوم والحج في حديث ابن عباس، ومن المعلوم أنه قد فرض الصوم والحج في ذلك الوقت.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأنسب الأجوبة في ذلك ما اختاره طائفة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كان المقام مقام البيان للواجبات أنه يعتنى بذكر الأركان كاملة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكرها مجموعة. وأما إذا كان المقام مقام بيان للأصول على أن غيرها جار مجراها فيكتفى بذكر البعض، فهنا المقام مقام بيان للأصول، فذكرت الصلاة كحق لله عز وجل، وذكرت الزكاة كحق في المال، فاجتمعت جميع الحقوق بالتبع، وشمل ذلك الصوم لأنه حق بدن، وشمل الحج لأنه حق مال، فهو عبادة بدن وعبادة مال من وجه. فهذا هو أنسب الأوجه، أن المقام عند معاذ مقام بيان للأصول التي يجري غيرها مجراها، وعلى هذا لا إشكال في ترك ذكر الحج، كما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أنها نزلت بعد فرضية الصوم والحج، ولم يذكر الله صوما ولا حجا، فدل هذا على أن المراد الالتزام بشرائع الإسلام. فإذا كان المقام مقام التزام بشرائع الإسلام جرى غير هذه الأصول مجراها ونزل منزلتها بخطاب الشرع، ولا يحتاج إلى ذكره وبيانه. الله تعالى.
وهذا سائل يقول ما حكم تارك الزكاة أو بعضها فهؤلاء؟
من ترك الزكاة تهاونا فإنه يعتبر فاسقا ولا يعتبر كافرا بالإجماع. وقد يقول قائل إن أبا بكر قاتل من ترك الزكاة أو امتنع من الزكاة، والجواب أن الذين تركوا أن المرتد دين أنكروا فرضية الزكاة وقالوا مات الذي ندفعها إليه، فقتال أبي بكر لهم لإنكارهم للفريضة. ولذلك قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، فدل على أنهم كانوا جاحدين لوجوب الزكاة لا أنهم ممتنعون من أدائها بخلا وكسلا. ومن الأدلة على أن تاركها بخلا وكسلا لا يعتبر كافرا قوله عليه الصلاة والسلام في من امتنع من أدائها إنا آخذوها وشطر ماله، ولم يحكم بكفره لأنه لو كان كافرا لأخذ المال كله، لأن المرتد يؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين ويكون ذلك عقوبة مضافة إلى عقوبة بدنه بالقتل، والله تعالى.
أقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لشراء بعض الأجهزة والأدوية لأحد المستوصفات لحاجة الناس إلى هذه الأمور، وما حكم دفع الزكاة في مشاريع الخير؟
هذه المسألة مفرعة على قوله تعالى وفي سبيل الله، وللعلماء في قوله في الأصناف الثمانية وفي سبيل الله مسلكان. المسلك الأول يقول في سبيل الله المراد به المجاهدون، لأن سبيل الله إذا أطلق في القرآن المراد به الجهاد على الغلبة. وقال بعضهم وهو المسلك الثاني في سبيل الله المراد به العموم فيشمل كل أبواب الخير، والذي يظهر أن سبيل الله المراد به الجهاد وحده بدليل الأمور. لو كان المراد بقوله وفي سبيل الله جميع أبواب الخير كطبع الكتب وبناء المساجد ونحوها لقال الله من البداية إنما الصدقات في سبيل الله، ما الداعي أن يخص الأصناف الثمانية؟ الدليل الثاني من الآية أن الله ذكر في سبيل الله أثناء الأصناف الثمانية، ولا يعرف في لغة العرب أن يدخل العام بين خاصين، إما أن يكون العام في البداية تنزل الملائكة والروح الخاص بعده، أو يكون الخاص أولا والعام بعده. أما أن يدخل العام بين خاصين فهذا اختلاف، ولا يتأثى أن يقول لك أعطي الزكاة لفلان وفلان ثم يقول لجميع أبواب الخير ثم لباب خير كذا وكذا، لا يستقي في لغة العرب، فلا هو متفق مع نظم القرآن ولا هو مع مألوف القرآن. ولذلك الحقيقة الذي تميل إليه النص قصر الزكاة على الأصناف الثمانية بدلا، ومن نظر إلى الواقع وجد أن هذا أمر محتم، فإن كثيرا من الناس عندهم الديون وهناك الأيتام والأرامل والمحتاجون، فتبنى المساجد وتطبع الكتب وقد يكون طبع الكتب لا يقرأه إلا القليل. انظر إلى طالب العلم تجد عنده مكتبة، لو سألته ما الذي قرأها من كتبه من هذه المكتبة لنا أجد إلا القليل، فتطبع الكتب والأكتاب جائعة ظامئة، والنبيون والمعسر يتعوها الليل والنهار وهو مسكين في حق دائنه، وقد يتعطل عن أسرته وأولاده، وقد تضيع تربية أبناء المسلمين بسبب أن أبيهم مرهون في دين من الدين، الأسرة تكون فيها ما لا يقل عن 10 أشخاص ويعودهم رجل واحد، وهذا الرجل يؤخذ في دين بسبب أن يعوده، فيبقى محجوزا عنهم السنة والسنتين. فمثل هذا إذا غاب عن أهله من الذي يعوله؟ من الذي يربي الأطفال؟ من الذي يقوم عليهم؟ وقد يذهب الأطفال إلى المخدرات والمحرمات بسبب أن أباهم غير موجود وليس هناك من يربيهم من شيء. السبب في هذا أن صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية أن هذا يؤدي إلى مفاسد، فأنا أرى الحقيقة أن المنبغي القصر على الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل، ولا تصرف إلى أي جهة كائنا ما كانت تلك الجهة غير من سمى الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن الله تكفل بقسمة الزكاة من فوق 7 سماوات ولم يكلها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فتصرف في هذه الجهات الثمانية. أنا مختاره طائفة من السلف والخلف وهو أرجح الأقوال وأولاها بالصواب لما ذكرناه، ولأن هذه الأصناف الثمانية إذا نذر فإنها مرتبطة بشدة حاجة وفاقة، فصرف الزكاة إليهم يدفع كثيرا من الحوائج. ولذلك قد تجد المساجد تبنى بأموال كثيرة وتكلف أموالا كثيرة، لو صرفت في سداد الديون أو صرفت في عول الأيتام والأرامل لكان منها من الخير ما الله به عليم. فهذا الذي تميل إليه النفس أنه لا تصرف الزكاة إلا الأصناف الثمانية، هذا أول شيء. الشيء الثاني، يجب على من صرف الزكاة أن يعطي المال بعينه للمحتاج، فلو اشترى له كساء أو دواء أو غذاء لم يجزه ذلك، وإنما هي صدقة من الصدقات، وينبغي عليه ضمان ذلك المال على القول الذي اخترناه من أنه ينبغي دفع الأموال للأصناف الثمانية، تعطيه المال ويفعل به ما شاء، فإن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم أي حق لهذا السائل، فهذا حق الفقراء عند الأغنياء. لا يجوز للإنسان أن يجتهد في صرفه إلى بشراء شيء لهم، فهم أعلم بحوائجهم وأعلم بقضاء هذه الحوائج، ولو كان يضيق على نفسه تعطيه حقه الذي أمرك الله بالدفع إليه، ثم هو ظالم لنفسه والله تعالى يحاسبه على ظلمه لنفسه، لكن الذي أمرك الله به من دفع المال إليه تؤديه على الوجه المعتبر والله تعالى. وبناء على ذلك فلا يجوز صرفها لا في مستوصف ولا في غيره من سائر سبل الخير إلا فيما سمى الله جل وعلا الذي هو في سبيل الله، تدفع في سبيل الله في شراء ما يعين المجاهد على جهاده والله تعالى.
رجل وجبت عليه زكاة في عروض تجارته ولكنه عليه ديون استغرقت أكثر مما وجب عليه من الزكاة، فما الحكم في ذلك؟
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، فمن أهل العلم من يقول إن المال إذا استغرقته الديون سقطت عنه الزكاة بشرط أن تكون الديون تنقص ذلك المال عن النصاب الواجب. والقول الثاني يقول إن امتناعه من أداء الديون يبقي توجه الخطاب إليه، فيطالب إما بسداد دينه أو بأداء الزكاة، وهذا هو أولى القولين بالصواب لظاهر النصوص العامة، فقد توجهت لكل من ملك المال. وبناء على ذلك فإما أن يؤدي الديون للناس وإما أن يؤدي الزكاة، أما أن يمتنع من سداد ديون الناس ويمتنع من أداء الزكاة فهذا لا يستقيم ولا يتفق مع أصول الشرع بما فيه من إضاعة حقوق أصحاب الأموال وحقوق الفقراء والمحتاجين والله تعالى.
هل يجوز تقديم زكاة المال والذهب قبل الموعد بأيام، مثل أن يكون العادة أنه في 25 من رمضان، فهل له إخراجها في 15 من رمضان؟
تقديم الزكاة فيه تفصيل، وذلك أنه على حالتين، إما أن يعجل الزكاة قبل بلوغ النصاب فهذا لا يعتبر ولا يصح، وإما أن يعجلها بعد بلوغ النصاب سواء اكتمل حوله إذا لم يكتمل حوله فحينئذ يجوز على أصح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الحولين وفعل ذلك، فدل على صحة تقديم الزكاة قبل وقتها، ولا حرج في دفعه في تقديمه لها بالأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تقديمها بالحول، فمن باب أولى أن يجوز تقديمها بالأيام. أما تأخير الزكاة فإنه لا يجوز، وخاصة ما يفعله بعض العامة، بعض العامة تكون الزكاة واجبة عليه في شعبان فيقول أخرها لرمضان لرجاء الأجر، والواقع أنه لا يجوز، وأن تأخيره يوجب إثمه والعياذ بالله، ولذلك لا يجوز له أن يؤخرها يوما واحدا. ونص بعض العلماء رحمه الله على أن تأخير الزكاة عن وقتها يوجب تفسيق صاحبه والعياذ بالله، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة عن وقتها إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يوجد المحتاج وأن لا يوجد أهل الزكاة إلا بعد فترة، فأن يأتي بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد فترة من الزمان، فحينئذ يجوز تأخيرها إلى مجيئه والله تعالى.
هذا السائل يقول هل يجوز إخراج الزكاة من المأكولات بأن يشتري الرجل بأموال الزكاة مأكولات؟
نعم، هذا تقدم، لا يجوز شراء الغذاء ولا الدواء ولا الكساء، تعطيه المال الذي ملكه الله إياه، تعطيه إياه وتبرأ ذمتك، وأما شراء الغذاء والدواء والكساء ونحوها من الأمور ولو كانت من الضروريات فهذا لا يجزيه. ومنصوص ما قلناه أن القول الذي اختاره طائفة من العلماء رحمه الله أنه إذا فعل ذلك وجب عليه إعادة زكاته إلا إذا استفتى من يجيز دفع زكاتها على هذا الوجه فأجازه. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها زكاة ذهبها مع أن زوجها مديون؟
نعم، الزوج أحق بدفع الزكاة إليه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم زينبا فأمرها بدفع الزكاة إلى زوجها، وهو أحق بدفع الزكاة إليه إذا احتاج أو كان مديونا. والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن أكثر من شخص في عمرة واحدة؟
لا يصح إيقاع العمرة ولا الحج إلا على شخص واحد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو كان النسك يقبل التعدد لقال له: حج عن نفسك مع شبرمة. فكون يقول له: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يدل على أن الأنساك لا تقبل الاجتماع. والله تعالى.
فضيلة الشيخ: رجل شرب وهو شاك في طلوع الفجر في رمضان، فما حكم صومه؟
هذه المسألة فيها تفصيل. من قام أثناء الليل فشرب أو أكل ظانا بقاء الليل فهو على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتبين له صدق ظنه وحينئذ لا إشكال، قام الساعة الثالثة من الليل فأكل وشرب وهو يشك في طلوع الفجر ثم تبين أنه في الليل وأن الساعة الثالثة فهذا لا إشكال، صومه صحيح لأن الأكل والشرب وقع في الزمان المعتبر الذي لا يوجب بطلانا ولا فسادا. الحالة الثانية أن يتبين له خطأ ظنه، فقول جماهير العلماء أنه يطالب بالقضاء لأن الله أمر بالإمساك في هذا الوقت وهو غير ممسك وقد أكل قصدا، بخلاف الناس فإنه ليس عنده قصد الاستباحة، ولأن الله أمره بالإمساك بعد تبين الفجر وهو لم يمسك فلم يفعل الحق على وجهه، ولأن الخطأ لا يسقط الضمان وهذه قاعدة، ولذلك من قتل نفسا خطأ وجب عليه ضمانها بالدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. والأمر الرابع الذي يدل على وجود القضاء عليه أن من قام يشك في طلوع الفجر وأكل وتبين له الطلوع أنه قصر في التحري، ولذلك قالوا في القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الذي بان خطأه، لأنه لو تحرى كما ينبغي لتبين له أن الليل قد انتهى وانقضى، فلذلك يطالب بالقضاء. الحالة الثالثة في من أكل شاكا قلنا إما أن يتبين له صواب أمره وإما أن يتبين له خطأ أمره. الحالة الثالثة أن لا يتبين له شيء، شخص قام في الليل فأكل وشرب ثم نام ثم بعد فترة استيقظ على صلاة الفجر فهو لا يدري هل أكله وشربه وقع في الزمان المعتبر أو في الزمان غير المعتبر، فهذا لا يطالب بالقضاء لأن الأصل بقاء الليل وشككنا في دخول النهار، فصومه صحيح معتبر ولا يطالب بإعادة ولا قضاء. والله تعالى.
هذا السائل يقول: خروج المني في نهار رمضان هل يفطر سواء كان مختارا أو نائما وماذا عليه؟
أما من خرج منه المني وهو نائم فإنه لا يطالب بالقضاء صومه صحيح، وآل يقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. وأما بالنسبة لمن استمنى أو خرج منه المني أو قبل فأمنى أو لا جاعد امرأته فأمنى أو نحو ذلك فعاطى ما يوجب الاستمناء فخرج منه المني فإنه يعتبر مفطرا في قول الجماهير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالشهوة تحصل بخروج المني واللذة الكبرى تحصل بخروج المني، فيطالب بقضاء صومه لأنه لم يصم كما أمر الله ولم يدع شهوته، والصوم إمساك عن الشهوة وهو غير ممسك عن الشهوة، والله تعالى.
هذا سائل يقول: ما حكم نقض الوتر؟
نقض الوتر
من أوتر أول الليل
ثم قام في آخر الليل وأراد أن يصلي فهو على فلا يخير بين سورتين، وهناك سورة ثالثة لكنها ضعيفة. أما السورتان الصحيحتان اللتان يخير بينهما أن يصلي مثنى مثنى إلى الفجر، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعدما أوتر، وهو حديث عائشة. قال العلماء: فعل هذا لبيان الجواز، فيصلي ركعتين ركعتين إلى الصبح. لكن يشكل على هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولذلك تقوى الصورة الثانية وهي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. ولو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، هذا الحديث المراد به أن يحصل العدد الشفعي، لأنه إذا كان للإنسان وتران في الليلة فقد نقض الأول الثاني، فهو دليل لما ذكرناه بحيث يصلح المجموع شفعيا. ومقصود الشرع أن لا يكون العدد شفعيا بالليل بدليل قوله صلاة الليل مثنى مثنى، أي شفعا شفعا، بدليل أنه يجوز لك أن تصلي أربعا أربعا ويجوز لك أن تصلي ستا. فقوله مثنى مثنى يدل على أن المراد العدد الشفعي، وبناء على ذلك فوتره الثاني ناقض لوتره الأول، فيصلي ثم بعد ذلك يوتر، ويعتبر وتره الأخير استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة هي أولى الصور، خاصة وأنها محفوظة من حديث ابن عمر، موافقة للصحيح المأثور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن الركعة ناقضة للركعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ما صلاه خمسا، في حديث السهو، فإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، يعني تلغي الركعة التي زادت على الفريضة، فدل هذا على انتقاضها. والله تعالى أعلم. آخر دعوانا الحمد لله.